أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنهينا بحمد الله سورة الضحى، ومما ذكرنا في الكلام السابق ما ورد بل ما ثبت في سبب نزولها. فماذا قيل في سبب نزول هذه السورة؟ نعم، فترة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم مدة هذه الفترة والانقطاع؟ نعم، ليلة أو ليلتين. وقيل نعم وقيل 3 سنوات وقيل 2.5، لكن المرجح أنها قلائل. مر علينا أيضا ما يتعلق بتعريف اليتيم، وأن اليتيم هو محمد من مات أبوه قبل البلوغ، من مات أبوه ولم يبلغ. ماذا قلنا على قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى؟ ما المعنيان فيها؟ نعم، المعنى الأول أن الآخرة خير من الأولى اللي هي الدنيا، والقول الثاني أن الحالة الثانية أكمل وأحسن من الحالة الأولى بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى فآوى فهدى فأغنى فيها نكتة بلاغية أشرنا إليها. طيب من أين أخذت هذا؟ نعم، يعني من حذف المفعول فآواك وآوى بك وهداك وهدى بك وأغناك وأغنى بك. قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، ما مفهوم قوله لا تقهر؟ ما مفهومه؟ نعم، لا تغلبه مذلا مراعيا حظ نفسك. طيب ما مفهوم هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ أنه يجوز. نعم، يجوز ضربه وتوبيخه. نعم، إذا أراد ذلك التأديب. أما قراءة اليوم فهي في سورة الشرح. قال الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هذه السورة تسمى بسورة الشرح كما هو مشهور، وربما سميت أيضا بسورة الانشراح، وربما سميت سورة ألم نشرح. كل هذه مثبتة في تسمية هذه السورة، الشرح، الانشراح، سورة ألم نشرح. أما هذه السورة من حيث نزولها فإنها سورة مكية، وعلى ما سبق بالأمس يكون نزولها قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في أول هذه السورة ألم نشرح لك صدرك، والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، والاستفهام كما مر نظيره يراد به التقرير، يعني قد شرحنا لك صدرك. فالله سبحانه وتعالى يقرر نبيه عليه الصلاة والسلام ويمتن عليه أنه شرح له صدره، ألم نشرح لك صدرك. فما هذا الشرح الذي حصل له عليه الصلاة والسلام؟ هل هو شرح حسي أو شرح معنوي؟ ما معنى حسي وما معنى معنوي؟ إذا قلنا إنه شرح حسي فالآية تشير إلى شق صدره عليه الصلاة والسلام لما كان في أول أمره، الشق الحسي حينما شقه جبريل وأخرج من قلبي حظ الشيطان ومنع قلبه الحكمة، العلم والحكمة، على ما ثبت في الحديث، على خلاف في عدد هذا الشق، هل حصل مرة أو مرتين أو أكثر، هذا في خلاف. لكن الذي يهمنا هنا هل هذا الشرح هو الشرح الحسي بالصفة التي ذكرت، أو هو شرح معنوي، شرح معنوي نفسي. الواقع أن الآية تحتمل الاثنين، تحتمل الشرح الحسي الذي كان بشق الصدر، وتحتمل الشرح المعنوي الذي كان بانبساطه وسعته وما أشبه ذلك. وهنا ينبغي أن تقيد قاعدة، قاعدة تفسيرية، وهي أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولم يكن بينها تعارض فإنها تحمل عليها، تحمل على هذه المعاني. هذه قاعدة تفسيرية من أنفس القواعد، فقيدها لتطبقها في مواطن كثيرة. أقول إن الآية إذا احتملت أكثر من معنى، احتملت أكثر من معنى، معنيين ثلاثة أكثر، إذا احتملت أكثر من معنى ولم يكن بينها تعارض، هذا شرط، ولم يكن بينها تعارض، فإنها تحمل على هذه المعاني. وهذه القاعدة سوف يأتي لها إن شاء الله تعالى تطبيقات كثيرة، أحدها مما نحن بصدده في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. إذن أعود فأقول إن هذا الشرح شرح حسي، ثم الشرح المعنوي الذي كان بانبساطه وسعته وتحمله ما يعتريه عليه الصلاة والسلام. وهذا الشرح الذي امتن به سبحانه وتعالى على نبيه لا شك أنه موجود في سيرته، وهديه صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك ويشرحه. فلقد كان أوسع الناس صدرا عليه الصلاة والسلام، مع أنه يأتيه ما يأتيه مما لا أخفاك من المضايقات ومن المصائب ومن الأمور التي لا يصبر عليها إلا من صبره الله سبحانه وتعالى عليها. فإن حياته الشريفة لم تكن في سعة ولم تكن في فرح وسرور دائم، بل المنغصات كثيرة إن لم تكن هي الأكثر، المنغصات من قبل ما واجهه من الناس في الدعوة، فإن الناس عادوا في أول أمره في مكة، ثم كذلك في المدينة، ثم كذلك من المضايقات من جهة ما يتعامل به بعض أصحابه مما قد يلحقه شيء من الضيق في مواقف معدودة ومعروفة، يعني أحيانا قد لا تكون مقصودة منهم، لكن هي لا شك تنكد الخاطر. ثم أيضا ما ابتلي به من أهله، فإن أهله أيضا لهم مواقف معه عليه الصلاة والسلام عكروا فيه شيء من صفو حياته، لكنه واجه هذا كله بالصبر والاحتساب والحكمة التي تناسب المقام. كل هذا تطبيق لقوله تعالى لم نشرح لك صدرك. ولا يخفاكم أن شرح الصدر أنه نعمة كبرى إذا من الله تعالى بها على العبد، لأنه إذا انشرح صدره فسوف يجد إقبالا على طاعة الله عز وجل، وسوف يجد إقبالا على مصالحه الدنيوية يقضيها بيسر وسهولة وعدم كلفة. كل هذه من آثار شرح الصدر. ثم أعلم أيضا أن شرح الصدر مع ما له من المزية التي أشرت إليها أيضا له أسباب، أسباب كثيرة، فأعظمها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى توحيد الله عز وجل، فكلما عظم التوحيد زاد الانشراح والانبساط. عكسه بعكسه، إذا تخلل التوحيد شيء مما ينافيه أو ينقصه فإنه يضيق الصدر وتنقبض النفس، فهذا ليكن على بالك أن توحيد الله عز وجل أعظم ما يشرح الصدر. ثم هناك أيضا أسباب أخرى، أسباب أخرى كثيرة، أسباب أخرى يقدرها الله تعالى للعبد فينشرح بها صدره، يمر عليك كثيرا أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له كذا وكذا، فخرج مثلا مبسوطا، خرج تبرق أسارير وجهه، وفي بعضها أنه ضحك حتى بلت نواجذه. أشياء كثيرة تمر في السيرة، من أقربها ما مر عليك لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها تبرق أسارير وجهه فرحا وانشراحا. لماذا؟ هيا الله تعالى سببا له ألحقه بهذه الحال، حال الانبساط، فإنه ذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها أن المسمى بمجزز المدلجي رأى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، رآهما نائمين وقد غطيا أبدانهما وبدت أرجلهما، بدت الأرجل، فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أن هذه الأقدام لشخصين بينهما قرابة أو بينهما رحم أو ما أشبه ذلك. هذا فرح به النبي عليه الصلاة والسلام وسر به سرا كثيرا، حتى كما قلت لك دخل على عائشة تبرق أسارير وجهه. هذا سبب هياه الله تعالى نبيه لينشرح به صدره، وإنما شرح صدره بذلك لأن المنافقين كانوا يلمزون أسامة بن زيد ويقولون يعني بعيد أن يكون أبوه زيدا، بعيد هذا، لأن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان أبيض البشرة، وأما أسامة بن زيد فكان أسمر البشرة، والمنافقون يتصيدون مثل هذه الأشياء التي يشوشون بها على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد لما أخبر مجزز بما أخبر فرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء كثير. لو أنك جعلت تقيد ما يمر عليك من مواطن فرح النبي عليه الصلاة والسلام ومواطن سروره لجمعت في ذلك كما ليس بالقليل، فربما لو جمعته تستخلص منها يعني دروسا، ربما يعني تنظمها أو تجمعها تحت يعني مجالات وأطر تتبين بعد الجمع. نعود لما نحن بصدده، وهو أن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه بشرح الصدر، ألم نشرح لك صدرك. قال الله تبارك وتعالى ووضعنا عنك وزرك، هذه النعمة الثانية أن الله تعالى وضع عنه يعني حط عنه، وضع الشيء يعني حطه. قال هنا وضعنا عنك وزرك، والمراد بالوزر هنا هو الإثم والحرج الذي لحقه عليه الصلاة والسلام، فامتن الله تعالى على نبيه فوضع عنه وزره. وهذه الآية هي قريبة من قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فمما أكرم الله تعالى به نبيه أن وضع عنه هذا الوزر. ما صفته؟ قال الذي أنقض ظهرك، إذن هو وزر شديد ثقيل، أنقض يعني أثقل ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، أثقل ظهره. إذا كان كذلك فإن وضعه من الله تعالى عن نبيه لا شك أنها نعمة ومنحة امتن بها على نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم لسنا بحاجة إلى أننا نطيل الكلام على هذا الإثم الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول كما قالت الآية، نقول إن الله تعالى وضع عنه وزره. ما وزره هذا؟ لا ندخل في تفاصيل كثيرة ونجمل كما أجمل الله تعالى، لكن الآية تدل بوضوح أن له وزرا وإثما عليه الصلاة والسلام، وهو بشر ليس بملك، بل هو بشر مكلف ربما وقع في شيء من الإثم. ولكن قوله الذي أنقض ظهرك هذا لعظم مقام الله سبحانه وتعالى في قلبه، صار الذنب الذي يهون على غيره يعظم عنده عليه الصلاة والسلام، انتبه لهذا. فلا يفهم من الآية أن له ذنوبا كبائر وتنوع في معاصي وتخبط في محارم، ليس كذلك، إنما كما قلت لك لا لما كان مقام الله تعالى عظيما في قلبي كان الذنب الذي يستهين به غيره كان عظيما عنده عليه الصلاة والسلام، فبقدر أو فنقول يعظم الذنب بمقدار عظم الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وهذا هو الذي تعنيه الآية. قال تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إذا تقرر هذا فإننا لسنا بحاجة إلى أن نبعد بالآية مبعدا قد ركبه بعض المفسرين وقال إن الوزر هنا هو وزر الأمة، ووضعنا عنك وزرك يعني وزر أمتك، لكن لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام للخير ولأنه حريص على أمته أضيف الذنب إليه. قالوا هذا في الآية الكريمة، وقالوه أيضا في آية أخرى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا ليغفر ذنوب أمتك، وكل هذا غير صحيح. معنا أخوان، انتبهوا يا أخوان، لا أحد ينام ولا ينس. قال الله تبارك وتعالى ليغفر، قال الله تعالى: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أظن ما قلت حول آيتين واضح، وهو ظاهر الآية. قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. هذه منة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: رفعنا لك ذكرك، فجعل ذكره مرفوعا يعني سمعته وصيته عليه الصلاة والسلام كان مرفوعا بحيث يكون يذكر في مقامات كثيرة، وبحيث أيضا لا بد من استشعار فضله وما من به على أمته في مناسبات عديدة. كل هذا من رفع الذكر، كل هذا من رفع الذكر الذي من الله تعالى به على نبيه. مثلا هذه الصلاة التي هي بل قبلها الركن الأول من أركان هذا الدين، أحد شقيه هو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كذلك الصلاة، الصلاة المفروضة والنافلة، من بعض أفعالها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يصلي ركنا فيها أو واجبا أو مستحبا على خلاف في ذلك، المهم أنه يصلي. هذا من رفع الذكر. أشياء كثيرة تدل على أن ذكره مرفوع عليه الصلاة والسلام. وأعلم أن رفع الذكر ليس بالأمر الهين، بل هو نعمة يمن الله تعالى بها على عبده. وإياك أن تستخف برفع الذكر وتقول: لا يهمني هذا، أهم شيء ما يكون بيني وبين الله. نقول: نعم، أهم شيء ما يكون بينك وبين الله، ولكن الذكر الحسن والسمعة الطيبة للإنسان في حياته أو بعد مماته هذه كما يقول القائل عمر ثاني، يمتد عمرك ثانية بهذا الذكر الذي يهيئه الله تعالى لك. قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ثم قال: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، بين الله تعالى هذه الحقيقة المهمة فقال: إن مع العسر يسرا. ما هو العسر الذي جعل الله تعالى معه يسرا؟ العسر هو الشدة، الشدة وعدم تيسر الأمور، هذا هو العسر. جعل الله تعالى مع هذا العسر نقيضه فقال يسرا، وهي السهولة وتيسر الأمور. فالعسر لم يجعله الله تعالى يأتي عباده مجردا، بل جعل معه اليسر الذي هو السهولة وتيسر الأمور، وأكد هذا فقال إن مع العسر يسرا، أكده. فهل هذا التأكيد لمجرد التأكيد أو ليعطي معنى آخر يفوت لو حذفت الجملة الثانية؟ الواقع هو هذا، أنه يعطي معنى آخر. كيف ذلك؟ ذلك توضيحه بأن اليسر أو بأن العسر الذي ينتاب الإنسان لا بد أنه يقضى عليه ولا بد أن ينتهي، لأن الله تعالى قابله بيسرين، قابله بيسرين، بمعنى أن العسر سوف يضمحل مع يسرين قدرهما الله عز وجل. فإن قلت كيف تقول مع يسرين والآية أيضا فيها عسران، إن مع العسر، إن مع العسر، فيها عسران وفيها يسران، فيقال لا، هنا لا بد من تطبيق قاعدة تفسيرية لغوية، وهي أن تكرار النكرة بلفظها يدل على أنها غير الأولى، تكرار النكرة بلفظها يدل على أنها غير الأولى، بخلاف تكرار المعرفة بلفظها فإنها تكون هي السابقة، بخلاف تكرار النكرة بلفظها فإن تكون هي السابقة، يعني بخلاف تكرار المعرفة بلفظها فإن تكون هي السابقة. فأقول العسر في الآية مكرر بأي لفظ؟ بلفظ المعرفة. إذن العسر المذكور في الآية واحد لأنها معرفة تكررت، أما اليسر فتكرر لكنه بأي لفظ؟ بلفظ النكرة. اليسر انتبهوا، العسر قلنا تكرر بلفظ المعرفة فيكون هو الأول، أما اليسر فقد تكرر بلفظ ماذا؟ النكرة فيكون غير الأول. على هذا عندنا عسر واحد وعندنا يسران، عندنا يسران. وعلى هذا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، بمعنى أن اليسرين سوف يغلبان العسر وسوف يقضيان عليه. إذن هذه الآية من أعظم الآيات، وهي أن الله تعالى وعد من حصل له عسر وعد أن يحصل له يسر ثم يسر حتى ينقضي هذا العسر الذي وقع فيه. وتلاحظ هنا أن الله تعالى قال إن مع العسر، مع ما لا تفيد؟ المعية، مع المعية، مما يدلك على أن العسر سوف يتبع، أو مما يدلك على أن اليسر سوف يتبع العسر حتى يذهب به. ولكن أيضا بالضرورة أن المعية هنا ليس معناها المقارنة، ليس معناها المقارنة، لأن العسر واليسر لا يمكن يجتمع في حال واحدة، لكن أحدهما يسبق الثاني. إذن المعية هنا في الآية نقول معية معاقبة أو تعقب، ليست مقارنة بل معية تعقب وبعدية، معية تعقب وبعدية. ويدل على هذا القول أن الله تعالى قال في مقام آخر سيجعل الله بعد عسر يسرا، فجعل الله تعالى اليسر بعد العسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا نعود فأقول إن قوله تعالى إن مع العسر يسرا، ماذا قلنا في المعية؟ تفيد التعقيب والبعدية. ثم أيضا لتعلم أن هذا التعقيب وهذه البعدية نسبية، لكن لا بد أن تأتي، لا بد أن يأتي اليسر بعد العسر، لكن يأتي بعد يوم بعد يومين، الله أعلم بحسب الحال، حسب الحال وحسب ما يقوم من الأسباب التي يرفع الله تعالى بها العسر. قال الله تعالى بعد ذلك قال فإذا فرغت فانصب، وهذا خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا فرغت فانصب، إذا فرغت يعني قضيت وانتهيت، لكن قضيت وانتهيت من أي شيء؟ لم تبين الآية، فنقول إن الآية عامة، إذا فرغت مما أنت فيه أيا كان، إذا فرغت قضيت وانتهيت مما أنت فيه، سواء كان من عمل ديني أو من عمل دنيوي، من عمل ديني أو من عمل دنيوي، إذا فرغت من هذا العمل وهذا الشغل الذي أنت فيه ماذا تفعل؟ قال الله تعالى فانصب، انصب يعني اجتهد في عمل آخر، اجتهد في عمل آخر. هذا معنى الآية الكريمة، أنك تفرغ أو تفرغ من عمل ثم تدخل في آخر، تنصب تجتهد في عمل آخر، وهذا كما قلت لك شامل لعمل الدين وعمل الدنيا. إذا كان كذلك فإن الآية الكريمة هي في الحقيقة منهج أصيل في الجد وعدم البطالة. إذا فرغت فانصب. ليس عندنا في حياتنا معاشر المسلمين ليس عندنا بطالة ولا كسل ولا إضاعة وقت. إذا فرغت من أي عمل أنت فيه فإياك أن يمضي عليك الوقت، بل انصب بعمل آخر. هذا هو معنى الآية في أوسع مدلول. وأما ما ورد عن بعض السلف أنك مثلا إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، وبعضهم يقول إذا فرغت من الجهاد فاجتهد في الحج، وبعضهم يذكر نظائر هذا. فهذه الأقوال أيها الإخوة لا نقول إنها خطأ، نقول إن هذه الأقوال أمثلة للعمل الذي تفرغ منه والعمل الذي تنصب وتجتهد فيه. هذا وتوجيه ما ورد. وسوف يمر عليكم إن شاء الله في مقدمة التفسير أن السلف كثيرا ما يفسرون بالمثال، يفسرون بالمثال ولهم في ذلك طرق. فالآية الكريمة تصح أن تكون مثالا لتفسير السلف بالمثال. إذا تبين لك الآية وأنها آية عظيمة في الجد وعدم إضاعة الوقت، إذا فرغت فانصب في العمل الآخر. طيب بماذا تنصب؟ بعمل دين أو بعمل دنيا؟ نقول حسب الحال، حسب الحال. قد يقال انصب بعمل الدنيا لأنها مصلحتك وفيها رزقك وما أشبه ذلك، وقد يكون لا، الوقت وقت عبادة فيقال انصب في عمل ديني. إذن هذه الآية كما تلاحظ آية عظيمة في ذلك، فحري بكل مسلم أن يتمثلها، وطالب العلم بالدرجة الأولى أن يكون متمثلا للآية الكريمة. لا تضيع عليه الأوقات هنا وهناك في أشياء يعني لا يستفيد منها، بل عليه أنه إذا فرغ من عمل يرجو نفعه أن ينصب في العمل الآخر، لأن الأوقات سريعة والفرص لا تتكرر. إذا لعل هذا الكلام يذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود، وإن كان فيه ضعف من حيث السند لكن الصحيح من حيث المعنى، في قوله أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء التي تسمى بها الناس حارث، الذي يحرث ويجتهد ويعمل، أو عنده همة همام يهم بالعمل الصالح الآخر، فهو حارث يعني يؤدي عملا وعنده همة لعمل آخر، حارث وهمام. الحديث فيه ضعف صحيح في معناه. قال الله تعالى إذا فرغت فانصب، ثم قال وإلى ربك فارغب. إلى ربك فارغب، ما معنى قوله تعالى ارغب؟ ما هي الرغبة؟ الرغبة هي الطلب، تقول رغبت في كذا يعني طلبته. إذن إلى ربك فارغب يعني اجعل طلبك إلى الله عز وجل، اجعل طلبك إلى الله، لا تطلب شيئا فيه مصلحة لك إلا من الله عز وجل. هل هناك فرق أن يقال إلى ربك فارغب أو يقال لربك فارغب؟ أيهما أبلغ؟ إلى ربك فارغب أبلغ، هذه لا شك لأنها تعبير القرآن. فما الفرق بين أن يقال لربك فارغب أو يقال إلى ربك فارغب؟ الفرق كبير، لأن إلى ماذا تفيد؟ ما معناها؟ الغاية. إذن نقول ارغب أن أطلب مطلوباتك واجعلها تنتهي إلى الله عز وجل، اجعلها تنتهي إلى الله انتهاء تاما، لا تنتهي إلى غيره. هذا يستفاد كله من إلى التي تفيد الغاية، بحيث تجعل مطلوباتك تنتهي إلى الله عز وجل وتكون علاقتك التامة بربك عز وجل. إذا كان كذلك فإن الآية الكريمة تشير إلى معنى عظيم، معنى هو شرط في كل عبادة وأساس في كل طاعة. ما هذا المعنى؟ الإخلاص، تشير إلى الإخلاص. إذا فرغت فانصب واجتهد في أعمالك، لكن ليكن ذلك كله مخلصا لله عز وجل وإلى ربك فارغب. إذا تضمنت الآية ما أشرت إليه أنها ترسم منهج الإنسان في جده واجتهاده واستثماره لوقته، وأن هذا لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل. هذه الآية بل هذه السورة وإن كان في خطاباتها موجهة بضمير الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي لكل أحد، لأن القرآن للناس وهدى للمؤمنين وهدى للمتقين، فهي سورة عظيمة. نختم بتقييد بعض الفوائد من هذه السورة، وأقول لبعض الفوائد ليس لكلها. مما يستفاد من هذه السورة المباركة نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بشرح الصدر، نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بشرح الصدر. وشرح الصدر كما مضى له أسباب، وذكرت أن ابن القيم ذكر أولها وأعظمها التوحيد، توحيد الله عز وجل. وأيضا من باب تتميم الفائدة ارجع إلى الأسباب التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثاني، حتى تقف على أسباب شرح الصدر في زاد المعاد في الجزء الثاني. إذن هذه الفائدة الأولى، نعمة الله على العبد بشرح الصدر. أيضا مما يستفاد من الآية الكريمة ما أشرنا إليه في الشرح، وهو عظم الذنب بقدر عظمة الله في قلب العبد، عظم الذنب بقدر عظمة الله في قلب العبد. وهذه واضحة، فالمؤمن المتقي كيف يرى ذنوبه؟ كالجبال التي يوشك أن تقع عليه. أما المتساهل والمنافق فكيف يرى ذنوبه؟ كالذباب الذي وقع على أنفه فقال به هكذا ثم طار. فعظم الذنب بقدر عظمة الله في قلب العبد. يستفاد من هذه الآية أن رفعة الذكر منة من الله على عبده، أن رفعة الذكر منة من الله على عبده. إذا كان كذلك فهل يشرع للإنسان أن يدعو برفعة الذكر أو أن يسعى ليعمل ما يرفع به ذكره؟ هل يشرع هذا؟ نقول يشرع، نعم. إذا كانت رفعة الذكر منة من الله عز وجل فاطلبها، اطلبها بأسبابها الشرعية أيضا، لا رياء ولا سمعة، لكن اطلبها بأسباب الشرعية. ومن أسباب رفعة الذكر الشرعية الدعاء. الدعاء بماذا دعا أبونا إبراهيم في دعواته في سورة الشعراء؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي لسانا يذكرونني فيه في الآخرين، فاستجاب الله دعوته فصار ذكره يعني مشهورا مسطرا ومقولا. وكذلك غيره من الصالحين العارفين يسألون هذا. أيضا مما يرفع الإنسان به الذكر العمل الصالح الذي يكون بعده، فالعمل الصالح الذي يكون بعده مما يرفع الإنسان به ذكره، سواء كان عمل خير مالي أو عمل خير معنوي بعلم وتعليم وتأليف، كل هذه من أسباب رفعة الذكر. من فوائد السورة الكريمة أيضا تيسير الله عز وجل العسير، حيث جعل مع كل عسر يسرين. تيسير الله عز وجل العسير حيث جعل مع كل عسر يسرين. وأؤكد على ما قلته أيضا أن التيسير هذا نسبي، أن التيسير الذي مع العسر نسبي، قد يتأخر يعني لفترة يعني يقتضيها المقام. أيضا من فوائد السورة الكريمة ندب الشارع على الجد في الأمر وعدم التواني، ندب الشارع على الجد في الأمر وعدم التواني. من أين تؤخذ؟ من قول فإذا فرغت فانصب. أيضا من فوائد السورة الكريمة أهمية وعظم شأن الإخلاص.